الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله أما بعد. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله. نعم يا أخوة، يقول الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يدخل من يشاء والله سميع عليم. ويقول مولانا الكريم في محكم التنزيل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا من صدورهم من غل تجري من تحتها الأنهار. وقالوا الحمد لله بهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قالوا لولا أن هدانا الله فإذن دخول الجنة بعبادته برحمة الله. ونكتب من الله إحنا عباده.
قال الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي له لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره له ولو لم يهده لم يهتد له أبدا. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا إلى آخر كلام. وقال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليم: الرب تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره هو المنعم على الحقيقة بصنوف النعم التي لا يحصيها أهل سماواته وأرضه، فإيجادهم نعمة منه، وجعلهم أحياء ناطقين نعمة منه، وإعطاؤهم السمع والأبصار والعقول نعمة منه، وإدرار الأرزاق عليهم على اختلاف أنواعها وأصنافها نعمة منه، وتعريفهم نفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله نعمة منه، وإجراء ذكره على ألسنتهم ومحبته ومعرفته على قلوبهم نعمة منه، وحفظهم بعد إيجادهم نعمة منه، وقيامه بمصالحهم دقيقها وجليلها نعمة منه، وهدايتهم إلى أسباب مصالحهم ومعايشهم نعمة منه. ويعني ذكر نعمه على سبيل التفصيل لا سبيل إليه ولا قدرة للبشر عليه، ويكفي أن النفس من أدنى نعمه التي لا يكادون يعدونها، وهو 24,000 نفس في كل يوم وليلة، فلله على العبد في النفس خاصة 24,000 نعمة كل يوم وليلة، دع ما عدا ذلك من أصناف نعمه على العبد، ولكل نعمة من هذه النعم حق من الشكر يستدعيه ويقتضيه، فإذا وزعت طاعات العبد كلها على هذه النعم لم يخرج قسط كل نعمة منها إلا جزء يسير جدا لا نسبة له إلى قدر تلك النعمة بوجه من الوجوه. نعم يا أخوة، فهذا الكلام البديع من ابن القيم يؤكد أن دخول المؤمنين الجنة ونجاتهم من النار إنما هو برحمة من الله وفضل. طيب أنتم معنا؟
نعم فضل.
نعم، إشكال إشكال يا إخوة يعني يورد في هذا المقام، كيف يجاب عن قوله تعالى: إذا كان دخول الجنة برحمة من الله وفضل والنجاة من النار برحمة من الله وفضل، كيف يجاب عن قول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، الزخرف، وقوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ وكيف يرد على المعتزلة الضلال القائلين بإيجاب ثواب الأعمال على الله؟ نعم، أنهم إذا عمل الإنسان عملا يجب على الله أن يثيبه ويجب على الله أن يدخله الجنة، هذا قاله المعتزلة الضلال. ف فكيف الجواب عن الآيتين وعن يعني ما تزعمه المعتزلة؟ الجواب قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: وأما المعتزلة فيثبتون الأحكام بالعقل ويوجبون ثواب الأعمال ويوجبون الأصلح ويمنعون خلاف هذا في خبط طويل لهم تعالى الله عن اختراعاتهم الباطلة المنابذة لنصوص الشرع. وفي هذه الأحاديث يعني لن ينجو أحد منكم بعمله ومن هذا القبيل ولن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال النووي: وفي هذه الأحاديث دلالة لأهل الحق أنه لا يستحق أحد الثواب والجنة بطاعته. وأما قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ونحوهما، نعم وعفوا ونحوهما من الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل بها الجنة، فلا يعارض هذه الأحاديث، بل معنى الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال، ثم التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها ذلك برحمة من الله. قال: برحمة الله تعالى وفضله. إذن يا إخواني، العمل سبب، وأما الدخول وسكن الجنة والنجاة من النار هذا برحمة الله وفضله، فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل، وهو مراد الأحاديث. نعم، يعني لن ندخل الجنة بمجرد أعمالنا ولن ننجو من النار بمجرد أعمالنا، إنما ذاك فضل الله والأعمال سبب، سبب فقط. قال النووي: وهو مراد الأحاديث، ويصح أنه دخل بالأعمال أي بسببها، وهي من الرحمة. يعني أعمالك إذا تسببت بها في دخول الجنة هي من رحمة الله، رحمك الله فأنعم عليك بالعمل. إذن تبين أنه لن يدخل أحد منا الجنة ولن ينجو من النار إلا برحمة الله ومنه وفضله وكرمه، ولكن الأعمال سبب في دخول جنات النعيم. قال: واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب أحد إلا بذنوبه، بقدر ذنوبه. نعم يا إخوة، في ذلك أدلة. نعم، الإنسان يعذب بذنوبه، ولم يظلم الله أحدا في تعذيبه إياه. قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى: وما الله يريد ظلما للعالمين. وقال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. وقال مولانا الكريم: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وروى مسلم عن أبي ذر مرفوعا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. إذن يا إخواني، عذاب أحدنا بذنوبه، والله لا يظلم أحدا. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال تعالى في شأن العقوبة بالذنوب: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني بسبب إعراضهم في أول مرة. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذا انظروا، يعذب الإنسان بسبب ذنوبه، بقدر ذنوبه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، عاقبهم الله لما أذنبوا ولما عصوا. وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وفي حديث أبي وافد الليثي في الصحيحين مرفوعا في خبر الثلاثة النفر الذين قدموا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلقة، قال: فأما أحدهم فوجد فرجة في المجلس فجلس، وأما الآخر فاستحيا فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض وولى. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أخبركم بالنفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. إذن يا أخوان، العقوبة تكون بذنب يصدر من العبد. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يعص الله ورسوله، انظر، الذنب يأتي يبتدئه العبد، والله عز وجل يعاقبه على ذنبه. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كل هذه أدلة في إثبات ما قاله المؤلف أن الله لا يعذب أحدا إلا بذنوبه أي بقدر ذنوبه. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وقال سبحانه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال مولانا الكريم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال الله عز من قائل عليما أفنجعل المسلمين كالمجرمين, يعني ما يستوي هذا وهذا, هذا سيعذب بذنوبه وهذا سيكرم بطاعته أي بسبب طاعته. إذن الله لا يعذب أحدا إلا بذنوبه. أفنجعل المسلمين كالمجرمين, لا ليسوا سواء في الجزاء يوم القيامة, هذا يجازى بالحسنى وهذا يجازى من جنس عمله بالعقوبة والنكال. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. عذبهم غير ظالم لهم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في تعليقه على شرح السنة قال لأن الفاجر عذبه بفجوره والبر عذبه, يعني إن عذبه عذبه لأن عمله لا يؤهله لدخول الجنة. لماذا يا أخوة؟ قال لأنه لا يقابل نعم الله عليه, يعني عمله كله لا يقابل نعم الله عليه في الدنيا, إذن فكيف بذنوبه؟ إذن سيعذب عليها. لو أن الله عذبه ما كان ظالما له. انتهى كلامه. وتراجع كلام ابن القيم الذي أمليناه آنفا أو قرأناه عليكم آنفا. نعم. قال ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم عذبهم وهو غير ظالم لهم. هنا وقفة يا إخوة, هنا وقفة بارك الله فيكم. وهي قال الشيخ النجمي هذه العبارة لو عذب الله كذا وكذا إلى آخرها, قال هذه العبارة وردت عن بعض الصحابة ولكن الله عز وجل قد قطع الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. يعني لا تظن أن المسألة يعني لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه جميعهم برهم وفاجرهم أن المسألة ما فيها حجج وإرسال رسل وإنزال كتب. قال ولكن الله عز وجل قد قطع الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب كما قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا كلام جميل. نعم. إذن هذه العبارة وردت عن بعض الصحابة, هكذا يقول الشيخ النجمي. نقول نعم نعم هكذا. ومن هؤلاء الصحابة الذين وردت عنهم هذه العبارة لو أن الله عذب كذا كذا وردت عن أبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت. روى أحمد في المسند عن ابن الديلمي قال لقد لقيت أبي بن كعب فقلت يا أبا المنذر إنه قد وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعله يذهب من قلب أو لعله يذهب من قلبي. قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم, ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم, ولو أنفقت جبل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك, ولو مت على غير ذلك لدخلت النار. ثم حدث أنه أتى ابن مسعود وزيد بن ثابت وحذيفة كلهم يقول مثل ذلك. يا إخوة لقد رويت هذه العبارة حتى يعني رويت مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعند أبي داود والحاكم من حديث عبد الله بن عباس وعبادة وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. حسن الحديث مرفوعا العلامة الألباني في المشكاه. نعم، وهذا الحديث يا أخوة يشرح شرحا واضحا ذلك الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق الأكبر أبا بكر رضي الله عنه كما في الصحيحين بلفظ: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ضروب. إذن لو عذبنا ربنا عذبنا بذنوبنا وهو غير ظالم لنا، ولو رحمنا كانت رحمته أحب إلينا من أعمالنا. نعم، وخيرا لنا من أعمالنا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يعني ظلمنا أنفسنا بالذنوب والمعاصي والآثام، والله هو الغفار هو الرؤوف الرحيم، فنحن نطلب منه المغفرة وأن يرحمنا وأن يمن علينا. نعم، هذا دعاء عظيم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر. فإن العبد يا إخوة غارق في ذنوبه، وأما صالحاته وحسناته فلا تفي بشكر عشر معشار النعم، فحينئذ يحتاج العبد إلى تفضل الله عليه بالمغفرة وقبول أعماله رحمة دون أن تقابل بنعم الله، يعني أن تكون مقابل نعم الله، وإلا ما استطعنا أن نكافئ نعم الله، وبذلك يسعد العبد ولو عذب الله عبده. والحالة هذا ما كان ظالما له البتة، ما كان ظالما له البتة. قال: لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم. نعم، وحاشاه من ذلك، لأنه سبحانه وتعالى قد نفى عن نفسه الظلم بل وحرمه على نفسه، قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، الزخرف. وقال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وفي حديث أبي ذر عند مسلم: إني حرمت الظلم على نفسي. وهكذا يقول الله: وما الله يريد ظلما للعالمين، وما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم. وغير ذلك من يعني الأدلة في أن الله ليس بظالم لخلقه. من قال إن الله ظالم فقد يعني خرج بهذا القيل السيء من ملة الإسلام. هناك بعض الزنادقة في عصرنا هذا من اليمنيين، يعني من كان يصف الله عز وجل في شعره المشؤوم يعني بقوله: كان الله صمتا يعني رمادا بل صوتا في أيدي الجلادين، يعني أنه مرت أزمنة فيها ظلم وعدوان من الناس، وأن الله عز وجل سكت عن ظلمهم وهذا إقرار الظلم ظلم، وأن الله سبحان الله. وهذا يعني يصدر من بعض الزنادقة كالمقالح وكالبردوني، عبد الله البردوني شاعر يمني، يعني في مقالاتهم طعن في رب العالمين ووصف له سبحانه وتعالى بالظلم. قبحهم الله، قاتلهم الله أن يوفقون. قال: وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، نقف عند هذه الجملة. قال الربيع هداه الله تعالى في تعليقه على شرح السنة: وقد انتقد شيخ الإسلام مثل هذا التعريف، يعني تعريف الظلم أنه يأخذ الإنسان ما ليس له، فقال في مجموع الفتاوى: وأما من قال هو التصرف في ملك الغير فهذا ليس بمضطرد ولا منعكس، فقد يتصرف الإنسان في ملك غيره بحق ولا يكون ظالما، وقد يتصرف في ملكه بغير حق فيكون ظالما. نعم، الكلام السديد من شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم يا أخوة، انتهى المراد. وإضافة يعني أخرج اللالكائي عن إياس بن معاوية قال ما كلمت أحدا من أهل الأهواء بعقلي كله إلا القدرية، فإني قلت لهم ما هو الظلم فيكم؟ قالوا أن يأخذ الإنسان ما ليس له، فقلت لهم فإن لله كل شيء. ينظر تعليق الشيخ عبد الحميد على شرح السنة. طيب، وقال الشيخ الربيع هداه الله الصواب أن يقال الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والله منزه أن يضع أي شيء في غير موضعه، لأنه حكم عدل لا يضع الأمور إلا في مواضعها، فلا يعذب إلا من يستحق العذاب كافرا كان أو عاصيا، ويرحم من يستحق الرحمة من عباده تفضلا منه. انتهى. طيب يا أخوتا، قال وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر. نعم، قال الشيخ الفوزان في تعليقه على شرح السنة الخلق هو إيجاد الأشياء من عدم، والأمر هو التشريع والوحي المنزل. انتهى بتصرف. نعم نعم، هنا وقفة، يعني الله له الخلق والأمر، في ذلك أدلة، منها قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، وقوله تعالى الله خالق كل شيء، وقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وقوله تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، وقال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، وقال تعالى وكل شيء خلقناه بقدر. نعم، وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فشرع الدين هذا من الأمر، والأول خلق. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالله عز وجل له خلق وله أمر، فالخلق مخلوق، يعني الخلق يعني ماذا له الخلق، يخلق ما كان مخلوقا، والأمر يأمر وينهى، وأمره سبحانه وتعالى المنزل، هذا يعني بارك الله فيكم ليس بمخلوق. نعم، فالله عز وجل ميز الخلق عن الأمر فتبين أن الأمر ليس من الخلق. قال أو وهنا فائدة، يقول الشيخ الفوزان رحمه الله فالأمر لله، قال هنا ألا له الخلق والأمر، قال فالأمر لله، فالأمر لله الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي، فهو يأمر وينهى، ألا له الخلق والأمر، وفرق بين الخلق والأمر، فدل على أن الأمر غير مخلوق، وفي هذا رد على الجهمية الذين يقولون إن القرآن مخلوق، الذين يقولون إن القرآن مخلوق. قال رحمه الله ألا أو قال والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، الخلق خلقه والدار داره، دار داره، الدور يا إخوة ثلاثة، ثلاثة كلها لله، الدار الفانية، دار الدنيا الفانية، ودار البرزخ، ودار الآخرة الباقية. قال تعالى يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، هذه دار، وإن الدار وإن الآخرة هي دار القرار، هذه دار الثانية. وقال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، إذن هذه الدار الثالثة لكنها في الوسط. قال الشيخ الفوزان حفظه الله أو ماذا أو قبل هذا، قال الشيخ البربهاري الدار داره، الخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل. قال الشيخ الفوزان هذا من الفرق بين الخالق والمخلوق، أن الله لا يسأل والمخلوق يسأل. وقال أيضا الله عز وجل لا يسأل لأن أفعاله على التمام والكمال، لا لمجرد قهره وربوبيته كما يقول من كما يقوله من يقوله، بخلاف المخلوق فإنه يسأل عن فعله لأنه يخطئ وينقص عمله، فهو يسأل لأنه ناقص من كل الوجوه إلا من كمله الله وأعانه وسدده. انتهى المراد. قال البربهاري رحمه الله تعالى ولا يقال لما وكيف. لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. نعم. قال لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. قال ابن بطة في الإبانة جميع ما قد رويناه في هذا الباب يعني باب من أبواب القدر في هذا الباب يلزم العقلاء الإيمان بالقدر والرضا والتسليم لقضاء الله وقدره وترك البحث والتنكير وإسقاط لما وكيف وليت ولولا، فإن هذه كلها اعتراضات من العبد على ربه ومن الجاهل على العالم، معارضة من المخلوق الضعيف الذليل على الخالق القوي العزيز، والرضا والتسليم طريق الهدى وسبيل أهل التقوى ومذهب من شرح الله صدره للإسلام، فهو على نور من ربه، فهو يؤمن بالقدر كله خيره وشره وأنه واقع بمقدور الله، ومن يعلم أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وانظر تعليق الشيخ عبد الحميد على شرح السنة. وقال الشيخ الفوزان في سياق الكلام عن التسليم والانقياد قال إن أدركنا الحكمة والعلة فبها ونعمة، وإن لم ندركها فإننا نسلم ولا نعترض على الله أو نتوقف عن العمل أو قال ولا نعترض على الله أو نتوقف عن العمل حتى نعرف الحكمة أو العلة، يعني بل نعمل بل نعمل. نعم. طيب يا أخوة نلتقي بهذا، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا، وآخر دعوانا.